أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل وأكرم الأكرمين وأنور النيرين النور المبين محمد وعلى آله أنوار رب العالمين. كان السلام في هذه القاعدة التفسيرية، قاعدة الإسلام في الأسماء والصفات والأفعال، وكنا في صدد النماذج والأمثلة القرآنية في ذلك، ووصل بنا المقام إلى سورة الزخرف. سورة الزخرف في الآية الأولى والثانية منها: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذه الآية الأولى مرت بنا أمس، فبلكة الإسناد وظرافة تلوين وتلاوين الإسناد في هذه الآية. المقطع الثاني من الآية، يعني الثانية في مستهل هذه الصورة، التعبير أو اللفظ في الآية كالتالي: وإنهم، يعني بعد أن قال الله والحرامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الآن ضمير فإنه يعود على أي شيء؟ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذا أردنا أن نتدبر في وقفات يسيرة في هذه الآية مع الآية السابقة، الآية السابقة في أولى سورة الزخرف ذكر الكتاب المبين، بينما في الآية الثانية أم الكتاب. في الآية الأولى ذكر الكتاب المبين والقرآن المتنزل، شوف طبقات ومراتب من المراتب المتعددة المذكورة كما مر بنا أمس. الكتاب المبين حاميم الكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا. عربية القرآن واتصافه بهذا النعت وصف ونعت بالمرتبة النازلة من القرآن، ليس المرتبة العلوية. المرتبة العلوية لا عربية ولا غير عربية، مرتبة لها صفة أخرى. وفي الآية الأولى ذكر للقرآن مرتبتان أو أكثر. في الآية الثانية ذكر للقرآن مرتبة أخرى: أم الكتاب. أم الكتاب غير الكتاب المبين، غير تنزيل الكتاب. جيد، شوفنا لاحظ إسناد واحد مراتب، سياق واحد المراتب مختلفة، الإسناد يختلف. لذلك هذه القاعدة واقعا خطيرة ومهمة، دائما فيها جرس التنبيه واليقظة. أيها المفسر، أيها الباحث في المعارف، عندما تقرأ جملة من جمل المعارف أو آية من الآيات لا يأخذك سبات السياق الواحد، انسيابية السياق الواحد. دوما كن على يقظة في تعدد الإسلام والمسند والمسند إليه. أبدا لا يأخذنك خبر وتحذير السياق الواحد في الغفلة عن التعدد في الإسناد والمسند والمسندين، رغم أن الصورة سياق واحد، انسيام واحد، لأنه ليس الواحد في الحقيقة. لاحظوا هذه النقطة. من ثم ورد لدينا مرة بنا تذكرون في القواعد السابقة في قاعدة أسباب النزول، مر بنا من عجيب وعظائم بيانات أهل البيت عليهم السلام، أنا شخصيا ما وجدتها عند مفسر، حتى مفسر خاصة ما بلوره بصراحة، لكن موجودة في روايات أهل البيت بكثرة، أن الآية الواحدة ربما صدرها نزل في شيء وذيلها في شيء ووسطها في شيء، الجملة الواحدة ربما كلمة منها نزلت في شيء وذيل الجملة في شيء ووسطها في شيء. مر بنا هذا البحث في قاعدة أسباب النزول، أن في بيانات أهل البيت الكلمة الواحدة لها أسباب النزول قد تختلف عن الكلمة الثانية، هذا لم يعدوا مفسر من المفسرين، هم لم يعدوا تعدد أسباب نزول الآية الواحدة، فضلا عن بعد الجملة الواحدة تقطع إلى أسباب نزول مختلفة. الأمر صعب مستصعب عند المفسرين، صعب تفسير جملة واحدة. والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجرين ولا يجدون في أنفسهم حرجا، عفوا، والذين تبوأوا الحشر، والذين تبوأوا الدار والإيمان ولا يجدون في أنفسهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من قصص، هي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من قصص لم تفلس الأنفس. نزلت في علي بن أبي طالب. المقصود يعني بحسب قواعد النحو والصرف والبلاغة بالنظرة الأولية فيها في الوهلة الأولى كأن الموازين لا تستقيم، كيف آية واحدة بل أعظم جملة واحدة كل كلمة منها تنزل في مورد، كيف يصير يعني كيف الصور في الوهلة الأولى في النظرة الأولى كيف كل شيء من أسباب النزول؟ إذن بين أسباب البيت موجود، وله تخريج علمي دقيق حسب قواعد علوم اللغة والأدب، لأنه أمر حلو فيه كما يظن الله، لا مثبت على حسب موازين القواعد. فاصطلنا في بحث قاعدة أسباب النزول، أشيء إليه باختصار تذكيرا لما يتصل ويرتبط بالمقام. الآن في البحوث الحديثة المعرفية أو العلوم الإنسانية أو العلوم الأدب في اللغات، نعم يا أخوان، الكلمة الواحدة أصل المعنى والصورة للمعنى الواحد ليست مفردة أحادية بل جملة، نفس الصورة في واحد الجملة. مرت عليكم في بحث المنطق الموضوع عنوانا يمكن تشكيل قضية تسمى بعقد الوضع منها أو لا، تذكرون لنا البحث المحمول مفردة واحدة، لكن يمكن تشكيل ماذا؟ قضية كاملة، جملة كاملة، عقد الحمل كمان يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. أهو إذا المفردة في النظرة الأولى مفردة، في النظرة العميقة ماذا؟ جملة كلمة مفردة تؤول وتؤوم إلى جملة. سبحان الله. إذا هنا صحح الحق، يمكن أن تكون الكلمة الواحدة في الآية لها سبب نزول يختلف عن أسباب نزول كلمات الله. هذا أمر مستغرب ممتنع عند المفسرين حتى عند الفريقين دائما، لكن في بيانات عزيز لها توسعة لقاعدة أسباب النزول بهذا الوسع الوسيع الذي لا يدركه المفسرون. سبحان الله. كلمة واحدة لأسباب نزول سبب نزول أمر نزول غير الكلمة الأخرى. شو يدققوا بعد في نفس البحث المنطقي الذي تعلموا بأن هذا كل بحث منطقي موزون على قواعد. عندما يقال بأن عنوان الموضوع يمكن تشكيل جملة وقضية وعقد منه يسمى عقد الواقع، والمحمول هو الآخر يمكن تشكيل جملة وقضية وعقد يسمى عقد الحمل، ثم يشكل ماذا؟ يشكل عقد آخر أكبر قضية مركبة أم من عقد الوضع وعقد الحمل، يعني من مفرد الموضوع ومفرد المحمول، مفرد الموصوف، مفرد الوضع، يشكل فيه تركيب آخر على إثنان آخر، على إثنان آخر له سبب نزول، له تفسير، له مكان آخر. نعم هو على حين لاحظوا أن تم إثنان صار لدينا في الدنيا جملة واحدة فيها عدة أفعال إسنادات، عدة أفعال. كل له أصل النزول ما المعنى فيها. كثير من كبار مفسرين الخاصة ذوي الباع العقلي والنقلي والأدبي وفلان لما يصلون لهذه الرواية فهي تأويل تعبدي لا نفهمه، يعني يمكن أن نحلل حسب الموازين والقواعد، ما ليس في قدرتنا لا نورث عن الموازين، فنأخذ تعبد لا بان تفسيرا لضوابط الموازين مشروح والقواعد. وليس هذا البدء لجمل القرآن ولآيات القرآن وتقطيع الأحرف، لا هو في الحقيقة مقطع. شلون حروف المقطعة كلها المعنى؟ حرف مقطع واحد لإقرار كل المفسرين عالم من المعنى في حرف واحد مقطع، بعد حرف عين مو كلمة. اصحى ايها الباحث، حار مو كلمه بعد، يلا صل اصحى على دار الفعل. وكل الموارد والقواعد الان لا حدث الغوص هو الغوء الكبير في الشكل المطلق. نرجع لنفس المرحله ان الايه الواحده لها عده اسباب نزول، سطرها بيدها وسطرها ووسط الوسط وكذا كذا، عدة أسباب نزول ثلاثة أربعة خمسة ما ممكن، بل أكثر من ذلك الجملة الواحدة لها عدة أسباب نزول مختلفة غير متناقضة غير متضاربة لما مر بنا من هذا. ما ممكن أحد الوجوه التي استعنا بها سابقا في قاعدة أسباب النزول بهذه التوسعة الوسيعة العظيمة العجيبة في منهج تفسير أهل البيت هو الاستعانة بتعدد الإسناد وقاعدة الالتفات. قاعدة الالتفات قاعدة بلاغية تذكى في علم البديهة وشيء ما في علم المعاني، وأن تقوم على التنوع والتعدد وتبدل وتغير الإسناد دواليج. شبيه الآن إذا أردنا أن نوقف الفكرة بشكل سهل بسيط في لغة العصر اليومنا، ميكروفون الآن في نجوى، تعرف الميكروفون من واحد يتبع، بعد شوي تكلم ثاني، بعد شوي ثاني رابع. إذا ما يكون في النجوى وما يعرف تمايز الأصوات، بناء المتكلم واحد، لكن هو في الحقيقة كم متكلم؟ عدة، ندوة، طاولة مستديرة. أو هذا المتكلم كان يخاطب الجالس الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم يرجع للثاني ثم يرجع للرابع ثم يرجع للأول بشكل كما نقولون بالشكل الهندسي الزاقل يعني مورب مسدد محمد المسدد، مو ضروري يكون بشكل دوري داخلي. هذا يعبر عن الالتفات، سواء في الخطاب يتعدد الاسناد او في التكلم يتعدد الاسناد. كثير في بيانات رواياتهم في المعارف وفي التفسير تأكيد على أن القرآن طبعا الحين واحد منهم يقول إذا القرآن هذا صار وحجية، وهذا قد يقول من القرآن هذه لغة مشفرة لغة ألغاز. لا، ليس القرآن ألغاز ولا بلغاز، لا هو لا هذا ولا ذاك. القرآن ليست لغة وعلوم وخزائن معلومات كلها على السطح، ولا كلها ألغاز مخزونة غيبية، أمر بينهم درجة قسم من الشاحل الظاهر وقسم من الشريف الأعماق وقسم من الأعماق الأعماق وعلم الجرام. وفوق كل ذي علم علم، وقل رب زدني علما درجات، كما مر بنا هذا التوصيف المعجب لسيد الانبياء للقران والعترة حبل ممدود، حبل طرف منه عند الله عند الله في ثناها ما يجنى، وحبل وطرف منه عند الناس توصيف وترفيه تصوير عظيم جدا. القرآن ليس كله عند الناس، كل واحد الناس قال النبي طرف منه، مو فقط طبقة من عند الطرف، طرف بعد أقل من طبقة، وطرف منه عند الله وبينه طبقات طبقات درجات سلم في بعض الروايات سلم اقرأ ورقة. فالقرآن ليس كله لغز أحجية وليس كله منشور مبسوط كل خزائنه وعلوم طالب العلم، أمر بينهم. لذلك إذا تعدد الإثنان موجود في القرآن الآن، هذا المنهج منهج أمومة الكتاب، أمومة محكمات الكتاب والقرآن وأمومة الولاية للمحكمات، هو في صدد أن نبحر في محيط القرآن لا نقف عند الساحل. الساحل أنجز فيه المفسرون مناهج تفسيرية كثيرة. الهدف الآن أن نبحر في أعماق محيط القرآن، ليس في أعماق سطح المحيط بعد، في أعماق عمق المحيط يراد له آليات، يراد له برامج، يراد له قواعد ونصائح. حينئذ إذا يتبين لنا أن قاعدة تعدد الإسناد ودقة الإسناد في القرآن هي أحد تفاصيل قاعدة الالتفات البلاغية التي مرت بها. يعني أساس المخاطب ألف، فجأة في الجملة ترى المخاطب مو فجأة، يعني بعد فاصل كلمة أو جملة في مخاطبة، ثم الجيم، ثم ألف، ثم باء، شكل قلب ليس من والي ولا دوري، متلون متنوع، ما أكثره في القرآن. وفي روايات المعارف منهج مهم في التعرف عليه، كما مر بنا في رواية أمير المؤمنين في الاحتجاج أنه من لب لباب قواعد التفسير للقرآن الكريم، سواء تعدد المخاطب أو تعدد المتكلم أو متكلم مخاطب، مخاطب متكلم ثاني، مخاطب ثالث. أوه تعرفنا إحنا ذكرنا لون تعدد المخاطب وبشكل أسلوب بيوت النحل، وذكرنا تعدد المتكلم، فكيف إذا امتزج بعد تعدد المتكلم وتعدد المخاطب متداخل وفوق كل ذي علم عليم في كل متصور، وتخريجه فيه من ثمار وآثار ما مر من تعدد أسباب النزول للآية الواحدة للجملة الواحدة، كل كلمة سبب نزول لقصها ينفي. هنا الآن في هذه الآية الثانية من سورة الزخرف دعونا ندقق مجاريا بقدر الوسع والقدرة في الذي يوقع كل واحد منا في هذه الآية. وإنه ضمير الجهل القرآن مستمر، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الضمير يرجع للقرآن، يكون في أي مرتبة، مرتبة القرآن أو الكتاب في أم الكتاب فوق الكتاب النبوي. يعني الآية الأولى نظرت إلى نزول الكتاب النبوي والقرآن العربي، وبدأت القرآن بحاله. في الآية الثانية لا، تنظر إلى صعود الكتاب النبوي إلى أم الكتاب. أم يعني آخر الذي انحدر منه الشيء، ربما في آيات قلائل ذكر مقام أم الكتاب في سورة الرعد، يمحو الله ما يشاء ويذهب وعنده أم الكتاب. هنا في سورة الزخرف وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي هم الذين في تلك الصورة وربما بعد في صورة أخرى، بس هي مواطن بالنسبية مقام أم الكتاب. هنا في الآية الثانية في سورة الزخرف ذكر ماذا؟ مقام أعلى من الكتاب المبين أم الكتاب، وإنه إن أرجعنا الضمير إلى الكتاب المبين هذا الكتاب المبين في أم الكتاب لعلي حكيم. دي مرتبة أم الكتاب، أمومة الكتاب لها علو علو وإحكام أحكم من الكتاب المبين، كما في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إذا أم الكتاب أحكم المحكمات، الكتاب المبين محكم أحكام أشد من القرآن العربي، يعني من القرآن كلمة القرآن يخالفه التشابه، فالكتاب المبين ليس في تشابه، لكن أم الكتاب أحكامه أكثر. هنا غدا نحاول أن نسلط الضوء على هذا المطلب. الضمير شيخ الكتاب المبين في أم الكتاب وصف بعلي حكيم، يرجع إلى علي من علي إلى علي. شيخ وصلى الله على محمد وعلى آله.